الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين سيوها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلف الشريط، كان يلف له الشريط، فلما مات عكفوا على قبره. وقال ابو الجوزى عن ابن عباس: كان يلف الشريط للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قوله رحمه الله: بعد ما جاء من الوعيد، ما جاء من الوعيد، بعد ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا معناه، الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع. والغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها، الزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك. لأن المشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما أي مشروع احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى وزيارتها للسلام على الأموات، الدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع. أما الغلو فهو قصدها للتبرك أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، لأنه وسيلة إلى الشرك، يصيرها أن يجعلها في المستقبل وعلى مدى أو امتداد الزمان يصيرها أوثانا. فالأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على صورة إنسان، الصنم ما كان على صورة إنسان من المعبودات صنع صنما، فما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل وهو الأصنام، التماثيل هو صور الرجال، كان آجر أبو إبراهيم يصنعها ويبيعها للناس، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل جمع تمثال، وما كان على صورة إنسان. هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد لأحدهما الآخر، يراد بالوثن الصنم ويراد بالصنم الوثن. والشارح رحمه الله يقول: إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنم. أما إذا ذكر جميعا اشترق في المعنى فصار اشترق معناه ما كان على شكل تمثال. وأما اليفن فيراد به ما عبث من دون الله من الشجر والحجر والطبور وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال. فبين هنا عموم وخصوص المطلق بين السلم واليفن، يجمعها انها تعبد من دون الله عز وجل، الاوثان والاصنام تعبد من دون الله. قال روى مالك، هو مالك بن انس امام دار الهجره واحد الائمه الاربعه المجتهدين الذين صاروا يقلدون مذاهبهم، المذاهب الآن مذاهب أهل السنة الآن الفقهية، مذاهبهم الفقهية هي على مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي، هذه هي المذاهب الحية الآن الموجودة. هناك مذاهب لأهل السنة لكن انقرضت، مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري، هذه مذاهب لأهل السنة لكنها انقرضت ولم يبقى إلا هذه المذاهب الأربعة، وفيها البركة ولله الحمد، فيها البركة والخير ولله الحمد. فمالك هو أحد الأئمة المقلدين الأربعة، وهو إمام جليل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة، يسمى عالم المدينة، اشتهر في وقت الخطاطين لا يفتى ومالك بالمدينة، وذلك لعظيم منزلته رحمه الله وفقهه وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة. روى مالك في الموطأ، الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه، الحديث والفقه مزودا على أبواب الفقه، يذكر في الحديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية. شرحه الإمام، شرحه عدة علماء، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر، أشهر شروح الموطأ هو التمهيد لابن عبد البر، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى، شرحه الزرقاني أيضا، شرحه السيوطي، له شروح كثيرة لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب الموطأ للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. روى مالك في الموطأ، سمي الموطأ من التوطئة وهو التسهيل، من التوطئة وهو التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بترتيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا، هذا معنى تسميته بالموطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين، دعا ربه أن يصون قبره مما حصل لقبور الأنبياء السابقين واليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائه، دعا الله أن يصون قدره من ذلك وأن يحفظه من العيون به، اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد، دل على أن الغلو في القبر يصيره وثنا، هذا الشاهد من الحديث بذلك، الشاهد أن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل تصيره وثنا، ولكن الله حماه ولله الحمد. حماه وأن دخل في بيته ومنع الناس من الوصول إليه من دفنه إلى الآن ولله الحمد. وسيبقى مسؤولا بحفظ الله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل ليس من أجل هذا ولا مر بنا قول عائشة ولولا ذلك لأدرك قدره أو أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفنه صلى الله عليه وسلم في قبره في بيته له سر عظيم وصيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به. هذا هو السر في دفنه في بيته لأجل منع هذا الغلو. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران جدران حجرة عائشة. ثم لما أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد على عهد الوليد لما أدخل في المسجد قاموا وجاءوا يعني أهل العلم أهل الفقه قاموا على الجدار الشمالي من جدران الحجرة فجعلوه على شكل مثلث من أجل أن لا يستقبله أحد لأنه صار على شكل مثلث رأس المثلث من الشمال والمصلين يتجهون إلى الجنوب صار الذي يقابلهم رأس المثلث قابل المصلين رأس المثلث ألا يتمثل أحد من استقباله لأنه صار مثلثا. هذا معنى قول ابن القيم وأحاطه بثلاثة جدران يعني مثلثا. وهذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال ولله الحمد قدره في عزة وصيام كما يقول ابن القيم. وما يحصل من بعض الجهال عند الزيارة هذا ليس عند القبر وإنما هو سنة. لا يحصل من بعض الجهال الآن عند الزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يسلمون على الرسول هذا ليس عند القبر لأنهم لم يصلوا إلى القبر وإنما هذا يحصل منه سنة مع أنه ولله الحمد عنده حراس وعنده جنود يمنعون الناس من الغلو لا يسمحون لهم إلا بالسلام فقط ثم يأمرونهم بالمضي ولا يتركونهم يتجمعون بل يأمرونهم بالمضي ويأتي آخرون ويسلمون ويمضون وهكذا كما كان الصحابة يفعلون ذلك. إذا كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر يقف عند مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا ويقول السلام عليك يا أبا بكر ثم ينحرف إلى طريقة المشرق قليلا ويقول السلام عليك يا أبتي يعني عمر بن الخطاب ثم ينحرف. هكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. ما كانوا يجلسون ولا كانوا يترددون حتى إن الصحابة المدينة ما كانوا فيما دخلوا إلى المسجد راحوا سلموا على الرسول لأن هذا يعتبر من الغلو. إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الصحابة يجلسون المسجد تسير الرسول ترددون عليه للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك ما كانوا يترددون على القبر. حتى إن مالك رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زر في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارته زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تبشركم الآخرة. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه ورد لفظ خاص لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أبدا، فما نبه على ذلك الحفاظ وشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الحفاظ، وابن عبد الهادي كتاب مستقل الصارم المنشي في الرد على الشبهي تناول الأحاديث التي استدل بها الشبهي على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة والسفر إليه، فبين ما فيها من المقال واحدا واحدا حتى أتى على آخرها. فهذا الكتاب الصارم المنشي كتاب لطيف جدا يحتاجه طالب العلم يتصلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح إلى الاحتجاج. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر فهذه حالة الصحابة، وأيضا هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تحذير بعد تحذير. سبق لكم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لعنهم في سياق الموت، لعنهم في سياق الموت، وقال قبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. وهنا يقول اشتد غضب الله، أضف هذا إلى ما سبق، اشتد غضب الله، غضب الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحب كما جاء في ذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليست كغضب المخلوق ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، كما يليق ويحب كما يليق بجلاله لا كما محبة المخلوق. فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته الله ورسوله من الصفات من غير تحريف ولا تأويل، من غير تشبيه ولا تمثيل. فنثبت أن الله يغضب وأنه يشتد غضبه وأنه ينقص، والمقت أشد الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الله ينقص، الله ينقص بمعنى أنه يشتد غضبه، المقت أشد الغضب، فإن الله ينقص على ذلك. جاء في حديث أنه لا يجوز للرجلين إذا ذهبا إلى قضاء الحاجة أن يجلسا جميعا وأن يتحدثا وهما يقضيان الحاجة، قال فإن الله ينقص على ذلك، يعني يغضب من ذلك. والمطلوب من المسلم عند قضاء الحاجة أن يستتر وأن يبتعد عن الناس، لأن هذا من ستر العورة ومن الحياء. أما إذا صار الناس يجلسون لقضاء حاجتهم جميعا ويكشفون عوراتهم ويتحدثون هذا من قلة الحياء، وهذا فتنة يحصل به فتنة وشر. الحاصل أن الله جل وعلا يغضب ويستبدل غضبه، وجاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكفار، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ومن يكفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالله يغضب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ويشتد غضبه سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا من التحذير، من تحذيره صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا فيه بيان بقوله اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد، لان من جعله وثنا يعبد اتخاذه مسجدا، يعني اتخاذه مصلى، اتخاذه مسجدا كما سبق لكم. يشمل معنيين، المعنى الاول الصلاه عنده وان لم يبنى مسجد، والمعنى الثاني ان يبنى عليه مسجد وضريح، كل ذلك من اتخاذه مسجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، بمعنى انهم يصلون عندها ويدعون الله عندها رجاء الاجابه، وبمعنى انهم يبنون عليها البنايات من الاضرحه والمقامات، يسمونها مقامات الصالحين، يبنون عليها القباب ويزخرفونها. كل هذا من اتخاذها مساجد، ومن فعل ذلك فقد لعنه الله، ومن فعل ذلك فقد اشتد عليه غضب الله، ومن فعل ذلك فقد بنى وثنا يعبد من دون الله، بنى وثنا يعبد من دون الله. فدل هذا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على ان هذه الاضرحه المبنيه على القبور التي يطاف بها الان وينظر لها ويذبح لها ويصلى فيها انها اوثان، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، لا فرق بينها ابدا. وان سموها مساجد او سموها مقامات للصالحين، التسميه لا تغير المعنى، هي اوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاهد المبنيه على القبور في مختلف البلاد، هذه اوثان، مشهد الحسين، مشهد علي، مشهد الرضا، مشهد كذا، مشهد عبد القادر، مشهد، هذه كلها اوثان سماها الرسول صلى الله عليه وسلم اوثانا، لانها تعبد من دون الله عز وجل. ثم قال ولابن جرير، ابن جرير هو الإمام الجليل، إمام المفسرين، محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير، الكتاب المشهور الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده. أعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، هو أعظم التفاسير وهو مرجعها، ومرجعها كل من جاء بعده من أهل السنة المفسرين بكلام الله فإنهم يعتمدون على تفسير ابن جرير رحمه الله. أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق هذه ليست مرجعها كتب أهل السنة، مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام، مثل تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، التفاسير التي ألفت على اصطلاح المتكلمين، هذه ليست من تفاسير أهل السنة، وإنما هي من تفاسير المتكلمين، وفيها من الخلق وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، فيها فوائد مثل تفسير الزمخشري، فيه فوائد لغوية وأسرار بلاغية وبيان وتفسير الألفاظ من جهة اللغة، هو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر وخلق القرآن، حتى أنه يتحمس لخلق القرآن ويقول أن القرآن مخلوق على منهج المعتزلة، فهو من هذه الناحية تفسير مختلف لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل، من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل. أما المرتدي والجاهل لا يصلح أن يطالع في تفسير المصري. كذلك تفسير الرازي هذا أيضا أكثر شرا من تفسير الزمخشري، لأنه كله جدل واستراضات، واحيانا يجيب اشكالات ولا يجيب عليها. كثيرا ما ياتي باشكالات من عنده ولا يجيب عليها، فيصبح الذي يقرأه في حيره. فهو ولهذا يقول في الاسلام كما يذكر عنه، يقول فيه كل شيء الا التفسير، يعني تفسير الراجي فيه كل شيء الا التفسير، وليس فيه تفسير، وانما هو عباره عن جمع قواعد اهل الكلام والمنطق، وليس هو تفسير كتاب الله عز وجل كما ينبغي. فهذه تفاسير، فجاء بعدها كتب اختصرت منها وعقلت منها وابتليت بشرها. انما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على تفسير كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن او تفسير القرآن بالسنة او تفسير القرآن بأقوال الصحابة او تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. هذه وجوه التفسير. اما ان يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق فهذا لا، ليس من التفسير. فأوفق التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي. هذه كتب موثوقة تنهج منهج السلف وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة. وما عداها ففيه خير، لكن يقل ومستكثر، وكل مفسر له اتجاه. بعضهم يتجه الى النحو كأبي حيان، وبعضهم يتجه الى البلاغه كالزمخشري، وبعضهم يتجه الى الاحكام كالقرطبي، يعني استخراج الاحكام من القران، ولذلك تم تفسيره الجامع لاحكام القران. كل يتجه اتجاه، لكن احسن التفاسير واعظمها هو تفسير ابن جرير. قال ابن جرير ولابن جرير عن سفيان، سفيان هذا يحتمل انه سفيان بن عيينة الامام المشهور، ويحتمل انه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الامام الجليل، وهذا هو الذي رجحه الشارع، رجح انه سفيان الثوري. فسفيان الثوري امام جليل وعلم الحديث وعلم الفقه، وله مذهب، له مذهب المستقل، وكان له أتباع، لكنه انقرض مذهبه. كما أن ابن جرير كان له مذهب مستقل مجتهد مطلق، وكان له مذهب وله تلاميذ ولكن انقرض. عن سفيان عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر إمام جليل وثقة. عن مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي الجليل من اكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يقول عرفت المصحف، يقول عرفت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره، اقف عند كل ايه واساله عن معناها. هذا هو مجاهد بن جبر، من أكبر أئمة المفسرين ومن أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أسماء أصنام عند العرب. اللات هذه في الطائف في هذا البلد، والعزى هذه في مكة عند عرفة عند عرفات، ومنات هذه على طريق المدينة بالمسلل عند قديس، كان يخرج منها المشركون إذا جاءوا من الحج من عند منات، صنم كبير على طريق المدينة قريب من المدينة في مكان يقال له قديس عند المسلل. هذه أكبر أصنام العرب، والشاهد من ذلك الناس. قال كان ينس له الطريق، اللات هذا أصل رجل، كان رجلا يلت الشريق للناس، ولت الشريق هو خلطه بالسمن والصلوق هو يتخذ من الشعير، الشعير يحنفونه بالمحالف ثم يطحنونه ثم يخلطونه بالسمن، يسمى هذا هو الصلوق. كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من اجل اطعام الناس، يعني يحسن الى الناس، فاحبوه وتعلقت قلوبهم به لانه يبذل الطعام. فلما مات عكفوا على قدره، العكوف هو البقاء في المكان والمداومة في المكان، ومنه العكوف في نفسه، المساجد، وانتم عاكفون في المساجد معناه بقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف هذا مش هو ومستحب، هو عبادة عظيمة المساجد. اما الاعتكاف عند القبور فهذا محرم لانه وسيلة الى الشرك، لا يجوز ان يعتكف عند القبور. لما مات عكفوا، اي المشركون عكفوا على قدره لانه كان محسنا اليهم بالحياة، هذا من الظلم، غلوا في قدره حتى صار وثنا كبيرا، يعني ما صار وثن الا بسبب العقوق عنده، فدل على ان الغلو في قبور الصالحين يصورها اوثانا تعبد من الله، لان الله ما صار وثنا الا بسبب الغلو فيه بالعقوق عند قدره. ويقرا اللات ف شفاع جلت ونفسه، والمشهور قراءته بالتخفيف، قراءتهم اللات، وقراءه بالتخفيف لا تخالف قراءه التشديد، لان الاصل التشديد ثم خفت، الاصل التشديد ثم خفت وصار اللات، فلا تنافي بين قراءتهم، الاصل التشديد ثم خفت وصار اللات. وكذا قال ابو الجوزة، وابو الجوزة هو سفيان بن عبد الله الرضعي، عن ابن عباس قال كان يلك السويق الاشعاج، هذا في رواية ابن جرير، ان السبب في قول الناس أصبح وبلا هو أنه كان في حياته يلف السويق للحاج، كان الحج موجودا في الجاهلية، من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحج موجود في ذريته، كانوا يحجون البيت وهم مشركون ويحرمون ويلبون، إلا أنهم يدخلون الشرك، في التلبية، يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه ولا ملك. وايضا كانوا يطوفون بالبيت عراة، لانهم يقولون لا ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، يعني اذا جاءوا عند الاحرام خلعوا ثيابهم، يقولون ما ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، لكن من كان له معرفه من اهل مكه يعطونه ثوب يطوف به، ومن ليس له معرفه يطوف عريا، هذا مما أحدثوه في الحج، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبطل هذه العادة الجاهلية، وأرسل مناديا ينادي أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهم كانوا يطوفون عراة يظنون هذا عبادة، كما قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة، يعني المراد بذلك الطواف بالبيت عراة، سماه فاحشة، دل على أن كشف العورة فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون، الله لم يشرع كشف العورة في الطواف، هذا ما فيه لله عز وجل ولا يرضاه الله، وإنما هذا مما أحدثتموه في دين الله عز وجل. كان يلف السويق للحاج، يعني استشاقية، فيقدمه للحاج مساعدة لهم، فأحبوه حبه شديدا، فلما مات عكفوا على قدره. وصار هذا العكوف على قدره سببا لتحوله الى وثن شديد من امثال الجاهلين. ادل هذا على ان الغلو في قدور الصالحين يحولها اوثانا تعبد من دون الله. وهذا هو الشاهد من الايه الكريمه للترجمه، ان الغلو في قدور الصالحين يصورها اوثانا تعبد من دون الله. اظن هذا واضح. ثم قال لعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل. لعن رسول الله اي دعا عليهم باللعنه، دعا عليهم باللعنه وهي الطرد والابعاد عن رحمة الله. وهذا فيه دليل على لعن بعض أصحاب الكبائر كما سبق الذين ورد لعنهم، مثل لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين. فلعن الجنس من أصحاب الكبائر هذا مشروع، أما لعن المعين على نحو خلاف. لعن الله زائرات القبور، النساء، النساء التي تزور القبور ملعونات. دل هذا على تحريم زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث. لهذا الحديث النساء لا تشيع الجنائز، لا تخرج مع الجنائز للمقبرة، وكذلك لا تزور القبور، ممنوعات من ذلك. لماذا؟ قال العلماء لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها، ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها، إذا رأت قبره إنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع لأنها ضعيفة، بخلاف الرجل فالرجل عنده قوة يمنع نفسه. النياحة إنما عرفت عند النساء، فلو وكلت النساء لزيارة القبور لحصلت النياحة والجزع، ولذلك منعت. وأيضا المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالناس حصل من ذلك فواحش وزنا وشر لأنها فتنة. فما هو الواقع الآن عند الأضرحة؟ يذكرون عند الأضرحة اختلاط النساء بالرجال، يذكرون الفضائع من فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله، لأن المرأة فتنة. فلذلك منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور لأمرين: أولا أنها لا تملك نفسها عن الجزع، ولا تملك نفسها عن النياحة إذا رأت قبر قريبها، وثانيا لأنها فتنة، فإذا خرجت إلى المقابر اتفق بها الرجال وحصلت الفواحش، فلذلك منعت سدا للذريعة. هذا مذهب جمهور أهل العلم لهذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى جواز أو مشروعية زيارة النساء للقبور أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. قالوا هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء، والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن قوله فزوروها هذا خطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء، أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء فإنه مخصوص بهذا الحديث، عام مخصوص. إذا تعارض عام وخاص فإنه يقدم الخاص على العام، فيقول قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها عام للرجال والنساء، لكن يعنيه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يخصص هذا العموم فيكون خاصا بالرجال دون النساء. احتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن، قالوا فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. والجواب عن ذلك أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة يخفى عليه بعض الأحاديث، لا يبلغ كل الأحاديث، قد يخفى عليه بعض الأحاديث. هذا جواب. والجواب الثاني، على فرض أنه بلغها هذا الحديث، هذا اجتهاد منها، زيارتها لقدر أخوها اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين، فهو إما أنه لم يبلغها، وإما أن هذا اجتهاد منها، والحجة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الصحيح والراجح هو منع النساء من زيارة القبور. وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكسب فيها وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح ولم يأتي بجديد، ولم يأتي بجديد، وإنما أثار هذه المسألة فقط، وإلا هو مسبوق مسبوق بهذا ومدين للحكم الشرعي ولله الحمد. فنحن نسبينا ما قاله أئمتنا وعلماؤنا وهم أعرف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلالاتها ومداركها. أما يأتي واحد متأخر يتتبع المسائل الغريبة ويظهرها للناس، هذا من الفتنة، هذا من الفتنة. لا يجوز لطالب العلم أنه يتتبع المسائل الغريبة والمسائل التي الناس يعني تركوها ويحيي فيها من جديد ويبعثها على الناس من جديد كأنه أتى بشيء جديد وكأنه أتى بما لم يسبق له، هل من الفتنة العظيمة؟ لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والشروط. أما لعنه المتخذين عليها المساجد هذا سبق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا سبق. وأما المتخذين عليها الشروط المراد بذلك إضاءة المقبرة بالأنوار، إضاءة المقبرة بالأنوار هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في قبورها، نقض إلى الشرك إذا جعل فيها أنوار وجعل فيها مصابيح وكهرباء ونورت بالأنوار، فإن هذا يجلب إليها أنظار الناس والجهال ثم يزورونها ويترددون عليها ثم يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة. وإذا احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل واخذوا معهم شراط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة إذا أرادوا يدفنون الميت في الليل يأخذون معهم شراط من أجل أن يروا القبر ويعرفوا كيف يدفنون ميتهم ثم يرجعون بشراطهم. أما أن تكون المقبرة مضاءة دائما أو مضاءة إضاءة عامة هذا حرام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. كما أنه لا يجوز أن تجسس القبور أو يبنى عليها جدران مجسسة أو يكتب عليها اسم الميت أو تاريخ وفاته، كل هذا لا يجوز، لها أن يكتب، لها صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور، ولها أن تجسس القبور، ولها أن تفرج القبور، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلة واحدة، هي أن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فإضاءتها من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يسيرها خوفانا تعبد من دون الله عز وجل. وقلت لكم أكثر من مرة أن الهدم في القبور، الهدم النبوي في القبور أنها لا تهان، أنها لا تهان ولا تؤذى ولا يطع عليها ولا تكتب عليها القادرات والأوساخ والقمامات، بل تصور بصير العام يحميها من المواشي ومن السيارات ومن التطرقات، لكن لا يغلى فيها ويزاد لأن تزين وتزخرف ويجعل فيها إضاءة، يجعل فيها كتابات، يجعل فيها ألوان من الأصباغ. كل هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، كما أنها لا يتردد عليها ويدرس عندها ويصلى عندها أو يدعى عندها، كل هذه من وسائل الشرك. فهدم الرسول صلى الله عليه وسلم في المقابر وسط بين الإفراط والتفريط، الإفراط الذي هو الظلم والتفريط الذي هو الإهانة والاعتداء على القبور. يجب أن نعرف هذا، يعني بعض الناس فصل في هذا الزمان بين طرفين فيه، إما غلو وإما إهانة. بعض الناس ما القبور عندهم حرمة، يمتهنونها، يجعلونها مزارع ودرق ثلاثة، يطلعون عظام الموتى من قبورهم يجعلونها مزارع، ولا يبنون عليها بيوت فملكونها. هذا حرام لا يجوز، لأن الأموات أسبق إلى هذه القبور، ولا يجوز أن تؤخذ وأن يؤذى الأموات أو يقتل منها أو تدعثر عظامهم، هذا حرام. كما أن الطرف الثاني هم الغلاة الذين يعظمون القبور ويطوفون بها أو يعكفون عندها أو يدعون عندها أو يصلون عندها، فإن طرف النقيض كل هذا باطل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني مصليات يصلون عندها رجاء الاجابه. المساله الثانيه ان الله سبحانه صان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم واجاب دعاءه، فحفظ من الغلو فيه، حفظ من الغلو فيه، وأحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه، بل تمنع رؤيته، تمنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن الغلو في قبور، أن العكوف فيه، أن العكوف على قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل لقبر اللات، كما حصل لقبر اللات، فإنه صار وثنا بسبب العكوف عنده بعد موته، كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو الصالحين. فسياسة إبليس واحدة لعنه الله مع الأولين والآخرين، سياسة واحدة، لكن الناس من باب الغلو الصالحين. المسألة الرابعة هي الرد على من زعم أن البناء على قبور الصالحين أنه من محبة الصالحين، أنهم يقولون هذا من محبة الصالحين، أنتم ما تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين، تقولون كذا، تقولون أنتم ما تبنون على قبور الصالحين لأن ليس للصالحين عندكم قيمة، أما نحن نحبهم ونعظمهم ولذلك نبني على قدرهم. ففي هذا الحديث وهذه الآية رد عليه أن البناء على قدورهم والغلو فيها ليس من محبتهم وإنما هو من استخالهم أوثانا تعبد من دون الله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور. فهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقا للرجال وللنساء لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك وبجاهلية فمنعهم من زيارة القبور خشية أن يترسب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور. فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد أذن للرجال في زيارة القبور خاصة ومنع النساء لأن المحذور باطل فيهن. الرجال من الموحدين جعل المحذور رخص لهم أما النساء لما كان المحذور باطلا فيهن منعهن باستمرار. فيه دليل على تحريم زيارة النساء في القبور وأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور. المسألة السادسة في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار. إضاءة المقابر بالأنوار بأي وسيلة سواء كان بالشروق أو بالكهرباء أو غير ذلك كل أنواع الإضاءة على حسب الأجهزة ممنوعة والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذها أوثانا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة. والمناهي التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها نحو القبور كثيرة منها ما سمعنا من الصلاة عندها دعاء عندها البناء عليها بناء المساجد عليها العكوف عندها إضاءتها بالأنوار إلى غير ذلك. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم الجزء الثاني فتكلم على هذه المسألة بكلام لطيف وجمع أطراف الأحاديث في المناهي عن القبور وبين مخالفة المتأخرين لها في بيان شافي. وبعض العلماء استخرج هذا الكلام من إغاثة اللهفان وطبعه في رسالة مستقلة. تنصح الإسلام أيضا كلام جيد في هذا الموضوع في الجواب الباهر في زوار المقابر والرد على ابن البكري والرد على الأخنائي وغير ذلك. المسألة ولله الحمد مبينة وموضحة لا خفاء فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.